الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله الصادق الوعد الأمين، صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على طريقته وانتهج نهجه إلى يوم الدين، وعلى رسل الله أجمعين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا، فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني، إنك أنت الغفور الرحيم. أحبتي في الله، لا يزال حديثنا موصولا مع قول الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم: الإيمان بضع وستون شعبة، والحياء بضعة شعبة من الإيمان. وفي الرواية الأخرى: الإيمان بضع وستون أو بضع وسبعون شعبة، فأعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. ونلحظ في كل الروايات نص النبي صلى الله عليه وسلم على أن الحياء شعبة من الإيمان. والإنسان هنا يتساءل: ولما الحياء؟ الحياء من شعب القلب، من أعمال القلوب، فلماذا حرص النبي صلى الله عليه وسلم على أن يذكره؟ كان من الممكن أن يذكر نماذج كثيرة من أعمال القلوب، أن يذكر اليقين، أن يذكر الخوف والخشية، أن يذكر أمورا كثيرة تظهر أيضا وتتجلى على الجوارح. العلماء يقولون: لأن الحياء في أصله خلق يبعث على اجتناب القبيح. يعني الحياء بالنسبة للإنسان صمام أمان، الحياء بالنسبة للإنسان يحول بينه وبين المعصية، بل يحول بينه وبين ما يستنكر وإن لم يكن في أصله معصية. ولهذا ربما نجد الرجل الحيي يستحيي أن يخرج إلى المسجد بغير غطاء للرأس في بيئة وفي مجتمع يرى ذلك من تمام التجمل. هذا الكلام يتفاوت من بيئة لبيئة. نحن نعلم أن غطاء الرأس ليس شرطا في صحة الصلاة، ستر العورة شرط في صحة الصلاة، وعورة الرجل على الراجح من أقوال أهل العلم ما بين سرته إلى ركبته. وأضاف النبي صلى الله عليه وسلم إلى ذلك أن يغطي الإنسان كتفيه، وقال في ذلك: إذا صلى أحدكم في الثوب الواحد، أي في الإزار، فليجعل على عاتقه منه شيء. دي حدود العورة. ولا يستثنى من هذا إلا حال الإحرام، الحال الذي يخلع المؤمن ثيابه العادية ويكتفي بالإزار والرداء اقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم. الشاهد هنا ان هذا الفعل ليس معصية، لا يمكن ان نعده ذنبا، ولكن الرجل الذي يستحي من ذلك. انا اقول هذا الكلام حينما نجد بعض ابنائنا وبعض شبابنا يأتون الى المسجد بثياب يعني اشبه ما تكون بثياب الملعب او بثياب البحر او نحو هذا. نحن لا نملك ان نقول هذا منافي لصحة الصلاة، لا أملك أن أقول إن صلاته لا تصح، لكن هنا أتساءل، أليس من الحياء التجمل؟ إذا كان الإنسان يستحي أن يلقى عظيما من عظماء الدنيا إلا وقد تجمل، فكيف بلقاء الله عز وجل، وكيف بلقاء المسجد؟ إذن هذا سيعطينا مؤشر إلى أن باب الحياء حتى أوسع من باب الطاعة والمعصية، يعني سيزجر الإنسان عن فعل ما يعتقده أو يراه قبيحا وإن لم يكن ذنبا أو معصية. ومن هنا كان الحث على الحياء، وفي الحديث المشهور استحيوا من الله حق الحياء، استحيوا من الله حق الحياء. قال وما حق الحياء؟ قال أن يحفظ الرأس وما وعى، والبطن وما حوى، وليذكر الموت والبلى. هذا الحديث المأثور عن عبد الله بن مسعود ويروى مرفوعا وموقوفا يؤكد على هذا المعنى العظيم لخلق الحياء. ولقد كان هذا خلق النبيين، يعني نحن نقرأ في سورة القصص موقف المرأة ابنة الرجل الصالح التي جاءت إلى موسى تمشي على استحياء وتتكلم على استحياء، تمشي على استحياء وتتكلم على استحياء، لنعرف أن هذا الخلق المفروض أن تغرزه الجبلة أساسا وأصلا في العذراوات، في النساء اللائي لم يباشرن الحياء بخبراتها. ومن هنا الرسول صلى الله عليه وسلم أمرنا أن نسأل البكر، هل تريدين هذا الزوج؟ قال البكر تستأذن. طب يا رسول الله البكر تستحي أن تقول نعم، البكر تستحي إذا سألها أبوها هل تريدين هذا الشاب زوجا وهو تقدم لخطبتك، هي تريده لكن حياءها يمنعها من أن تنطق بالكلمة فتقول بلى يا أبت. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم البكر تستأذن وإذنها صمتها، يعني إذا قيل لها تريدين فلانا زوجا فسكتت، سكتت لم تقل لا، لم تعترض، لم تبدع اعتراضا ولا تأففا، وإنما سكتت. فالسكوت هنا علامة على القبول، لماذا؟ لأنها فتاة حي. ولقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم كما يقول أبو سعيد الخدري في الصحيح كان أشد حياء من العذراء في خدرها، العذراء التي لم تتزوج ولم تعرف عشرة الرجال، بنت الصغيرة التي كبرت ولكنها لم تعرف عشرة الرجال ولا مخالطة الرجال. وقوله في خدرها أي في المكان الذي تحتجب فيه وتأوي إليه في بيتها، لأنها لم تعتد الخروج، لم تتعود على الخروج. نحن نرى أحيانا أن بناتنا لما تعودنا الخروج وتعودنا الحديث بعضهن مع بعض إضافة إلى الجهاز اللعين التلفزيون والمجلات والكتب وهذا الذي يروج له دعاة العلمنة أو دعاة نبذ الفضيلة، هذا بيجعل البنت تبعد كثيرا عن هذا الخلق، فإن هذا الخلق فطرة في بنات آدم وهو مطلوب في كل بني آدم ذكورا وإناثا، مطلوب في كل بني آدم ذكورا وإناثا. لكن انظر إلى الرسول يوصف بهذا الوصف، كان أشد حياء من العذراء في خدره، ولهذا كان أحيانا يسمع ما يكره فلا يملك إلا أن يتغير وجهه أو أن يعرض ويشيح بوجهه. هكذا كان خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان خلقه الحياء. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا الخلق الحياء خير كله، لأن بعض الناس يرى أن الحياء خلقا معيبا في الرجال، وكما قلنا أول أمس نربي أبناءنا على ألا تستحيي. عيب إن الولد أو الذكر يستحيي، مع إن إحنا لو علمنا ماذا نعني، لو علمنا أن الحياء هو الخلق الذي سيحجبه عن المخالفات الشرعية بل حتى عن المخالفات الاجتماعية، الولد لن يجترئ. إذا وجد رجلا كبيرا لا يجترئ أن يخاطبه كما يخاطب أقرانه، إذا وجد شيخا في وسيلة مواصلات لا يجرؤ أن يجلس ويرى الشيخ واقفا. الذي يدفع إلى هذه الأمور من مكارم الأخلاق خلق الحياء. يقول هذا في مقام أبي وهذا في مقام جدي فكيف أتركه. الولد بدأ يفكر مع نفسه، بدأ يفكر فيما يليق وما لا يليق، ما يجوز وما لا يجوز، ما يحل وما يحرم. وهذا هو المطلوب أن نربيه في أبنائنا، هذا هو العلم الذي ينبغي أن نربيهم عليه، لأننا لن نقف عليهم حراسا، مش هقف أحرسه في كل مكان. الحياء خير كله، وفي رواية الحياء لا يأتي إلا بخير. الحديث رواه بعض الصحابة من أشهرهم عمران بن الحصين، فكان يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الحياء خير كله. فقام رجل يقال له بشير بن كعب ممن يقرأ الكتاب الأول، ممن له اطلاع على كتب بني إسرائيل، فقال إنا نقرأ في الحكمة إن منه وقارا وإن منه سكينة وإن منه جبنا. انت لو جيت تقسم ممكن تجد هذه الأقسام موجودة، ممكن تجد واحد يجبن انه يتكلم بحضرة عظيم، فنسمي هذا حياء. ممكن نسميه حياء وممكن نسميه جبن، مش حياء، ان هذا يخاف او لا يجترئ على ان يتكلم باسلوب. انسان لا يستطيع ان يرص الكلام وان يصيغ الكلام فتجده يجبن. هل نقول يستحي؟ هو يستحي ان يرى منه عورة على اللسان، يقول ده ما بيعرفش يتكلم، ده عنده عي في الكلام وفي التعبير، فيكون هذا الحياء منه جبنا. الكلام الذي قاله بشير بن كعب هذا مقبول، لكن انظر الى الصحابي الجليل غضب غضبا شديدا وقال احدثك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وتحدثني عن كتبك وعن صحفك؟ الرسول قال الحياء خير كله، فاذا قال خير كله فلا تقل لي منه جبن ومنه خوف، لان الجبن في عرف الناس مقبول ولا مرفوض؟ مرفوض. نحن نربي ابناءنا على ان يكونوا من الشجعان الذين يقولون بالحق حيثما كانوا، شجاعة في ادب، لان احنا احيانا بنخلط المفاهيم. يبقى الشجاعة عندنا تبقى عينه قوية، الشجاعة عندنا انه يبقى قليل ادب. لا، هذه ليست شجاعة، هذا سوء او اساءة. لكن الشجاعة لها مواطنها ولها مواضعها، وقد تكون في ان اقف واتكلم، وقد تكون ايضا في ان اجبن واستحي. عبد الله بن عمر له قصة مشهورة مع النبي صلى الله عليه وسلم وهو شاب صغير، يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأكل جمارا. الجمار او الجمار اللي هو الشيء الذي يخرج من النخلة، لما بيجي الرجل يقطع جريد النخلة ويحاول بيطلع مادة تؤكل لها رائحة مثل رائحة الطلع، يقال لها الجمار. الرسول كان الفلاحين بيأكلوه، الناس اللي بيتعاملوا مع النخل يأكلونه ويقولون له فوائد عظيمة. الرسول أعطي أو جيء له بجمار فأكله، ثم قال لأصحابه شجرة لا يسقط ورقها، يعني شجرة من الأشجار لا يسقط عنها الورق أصلا وأبدا، مثلها كمثل المؤمن. ما هي هذه الشجرة؟ مجرد جلسة فيها، مفيش مانع ان تبقى فيها جلسة فيها معلومة عامة، هي المعلومة هذه لا يترتب عليها حكم شرعي، لكن هذا مجلس، ومجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم ربما لا يخلو من مثل هذه الطرف. يقول فوقع الناس في شجر البوادي، الأشجار التي تخرج في البوادي، كل واحد يفكر في اسم شجرة، يقول ووقع في نفسي أنها النخلة، فنظرت فإذا أنا أحدث القوم سنا. بصيت كده عايز أقول النخلة، بصيت لقيت نفسي أنا الولد الشاب الصغير اللي في وسطهم. قال فاستحييت أن أقول، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هي النخلة هي النخلة. يقول فلما خرجنا من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبرت أبي، قلت له يا أبي أنا كنت أعرف المعلومة ولكني نظرت فإذا أنا أحدث القوم فاستحييت أن أتكلم بين يدي الناس وبين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. فسر عمر وقال ما يسرني إنك قلتها وإن لي بها حمر النعم. تعرفين الأب بيفخر بولده ويحب أن ولدي شيء من التميز. قال له كان نفسي أنك تقول لأن هذه ليست فجاجة، هذه ليست وقاحة، هذه ليست سخافة ولا سوء أدب. الرسول يسأل ويطلب من يجيب، فإذا أجبت بأدب فإن هذا ليس مما يسوءك، وهذا تربية الأب لولده على معرفة ما يليق وما لا يليق. الرسول صلى الله عليه وسلم قال الحياء خير كله، وقال الحياء لا يأتي إلا بخير. وهناك حديث مشهور في الصحيحين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر برجل وهو يعظ أخاه في الحياء، مر برجل وهو يعظ أخاه في الحياء، فقال دعه فإن الحياء من الإيمان. الحياء من الإيمان في حديثنا الذي نتكلم عنه، والحياء شعبة من الإيمان. وهنا الرسول صلى الله عليه وسلم مر برجل يعظ أخاه. أنا كنت أقرأ هذا الحديث وأفهم منه على الفور، إنسان أحيانا يفهم الفهم المغلوط بسرعة، أفهم منه على الفور أن الرجل ده كان قليل الحياء. فأخوه بيقول له إيه؟ يقول له اتق الله، ألا تستحي؟ فالرسول قال له دعه فإن الحياء من الإيمان، يعني الذي لا يستحي فإن هذا يخدش إيمانه. لكن لما قرأت شرح الحديث في شروح السنة وجدت للحديث روايات أخرى، وجدت أن المعنى مقلوب، وأن الرجل ينصح لأنه كثير الحياء. وإحنا ساعات يا أخوانا بننصح بعضنا عشان كده، يعني أحيانا تلقى مدينا لك عنده مال، إذا التقيتما في الطريق من يستحي، المدين أم الدائن؟ لا شك أنه المدين، المدين الذي حل أجل دينه ولم يسدد في الموعد ولا يجد سدادا وعنده قدر من الحياء، لعله سيرجع من الطريق. لكن أحيانا تجد الحياء على وجه الدائن. إزاي؟ الدائن يقول يا ترى هيقول في نفسه إيه؟ هيقول إنني بتعرض له؟ هيقول إنني بألح عليه؟ فهذا حياء أعظم، يعني هذا حياء يعتري كل إنسان عنده قدر من المروءة. إنما حياء الدائن من المدين أن يلقاه حياء مروءة وحياء شرف وحياء إيمان. الرجل مستحي أن يطلب دينه، ومثل هذا ربما تضيع عليه حقوق كثيرة. في ناس ما بتستحيش، وفي ناس بتستحي بس هي مش شايفاه، فالمسألة بعيدة عن أذهانها، هيضيع حقوقا كثيرة. فالرجل الأنصاري بيعظ أخاه بيقول له يا أخي كفاية حياء كده، مر رسول الله صلى الله عليه وسلم برجل وهو يعظ أخاه في الحياء، فقال دعه، يعني دعه على خلق الحياء، وإن ضاعت الحقوق فإن الحقوق في الحقيقة لا تضيع. إذا ضاع شيء في الدنيا سيعوض عنه أمثال كثيرة، مش أقول 700 ضعف، أقول إلى أضعاف كثيرة عند الله عز وجل. فالله سبحانه وتعالى دائما أبدا ما يعلمنا أن هناك يوما آخر. حتى المظلوم الذي يعجز عن الوصول لحقه، حقه ما ضاع. المظلوم الذي لا يستطيع أن يثبت حقه، حقه ما ضاع، حقه ما ضاع، لكنه يستوفيه كاملا وبالزيادة يوم القيامة، يوم تستوفى الحقوق. نسأل الله السلامة ونسأل الله العافية. دعه فإن الحياء من الإيمان. لكن الحياء فهم منه الصحابة أنه ما يمنعنيش أنني أؤدي فريضة، أو أسأل عن حسن الأداء في الفريضة. انظروا مثلا إلى علي بن أبي طالب، يقول كنت رجلا مذاء، والرجل إذا نظر نظرة فيها شهوة أو داعب زوجته ربما ينزل عليه سائل رقيق يقال له المذي، وهذا السائل معروف حكمه، سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم فأجاب عن حكمه، حكمه نجس، حكم البول، لكنه ليس كالمني، يجب منه الوضوء ولا يجب منه الغسل. علي بن أبي طالب لا يعرف الحكم، وعلي بن أبي طالب زوجته فاطمة البتول بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلو جه يسأل عن حكم المذي كزوج كعريس، يسأل عن حكم المذي يستحي أن يسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ لأن زوجه هي بنت رسول الله. ده نوع من أنواع الحياة. نحن لا نتكلم حتى الكلام الذي قد يجوز في موضع أو في مكان لا نتكلم عنه إلا بالكنايات. ده ربنا سبحانه وتعالى كان إذا ذكر الجماع كان لم يذكره صراحة في القرآن. إذا ذكر الإفضاء، إذا ذكر هن لباس لكم وأنتم لباس، هذه عبارات جميلة راقية يفهم منها إيه؟ العلاقة بين الرجل وامرأته، يفهم منه هذا. فهذا لون من ألوان الحياء في الكلام، الحياء في العرض. فعلي يقول كنت رجلا مذاء فاستحييت أن أسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم. لماذا استحييت يا علي؟ قال لمكان ابنته مني. يقول فسألت المقداد بن الأسود، أو فأمرت المقداد بن الأسود، مقداد بن عمرو ذلك الفارس المعروف، فأمرته فسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم. هنا حيلة ليعرف الحكم الشرعي. الحياء لا يمنعني من تعلم الحكم الشرعي، وتعلم الحكم الشرعي لا يفقدني الحياء. ناخد بالنا من الاثنين دول، الحياء لا يمنعني من تعلم ما ينفعني، وتعلم ما ينفعني لا يحرمني خلق الحياء. يقول فأمرت المقداد بن الأسود فسأله، فقال اغسل ذكرك وتوضأ. قال لمين؟ قال للمقداد، رجل كبير. مين سمع؟ علي، عارف الحكم. ثم بعد ذلك ذكر لنا هذا لنتعلم هذا النموذج من الحياء. يعني حتى النساء عرفنا الفرق في هذه المسألة. والحديث في الصحيحين عن عائشة كانت نعم النساء نساء الأنصار، لم يمنعهن الحياء من أن يتفقهن في أمور دينهن. مش معنى كده أنهن فقدن الحياء، لكن معنى كده أنهم عرفنا الفيصل بين المحافظة على الحياء وبين تعلم ما يلزمهن من أمور الدين. ومن هنا نقول الكلام ده، بعض النساء تتصل مثلا على الشاشات فتتكلم في أمور يستحي منه الرجل. يا امرأة، يعني لابد هنا أن يكون هناك حياء. تشكو زوجها، ما ينفعش امرأة تشكو زوجها على الفضائيات. انت ده انت بتفضحيه على رؤوس الأشهاد، وانت أكيد فينا اللي عارفينك عارفينك، يعني احنا مش عارفينك، لكن أكيد في كثير من الناس يعرفونك ويعرفون هذا الزوج، وهذا ليس من خلق الحياء. في أمور كثيرة يا أخواننا لو فكرنا فيها لتعلمنا كيف نتعامل مع بعضنا البعض بخلق الحياء. لم يمنعهن الحياء أن يتفقهن في أمور دينهن. والمرأة التي جاءت أم سليم جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله هل على المرأة من غسل إن هي احتلمت؟ عارفين أن الرجل يحتلم، الرجل ينام فيرى في نومه في الحلم، يرى كأنه يباشر أو يجامع أو نحو هذا، فيقوم من نومه فيرى أثر المني في ثيابه. هذا يحدث للشباب، احتلام، بيقولوا على استحلام، هو اسمه احتلام، لكن هو نادر في النساء، مش مشهور في النساء، لكن قد يقع. فجاءت هذه المرأة وقالت يا رسول الله هل على المرأة من غسل إن هي احتلمت؟ وكانت السيدة أم سلمة إلى جوار الرسول، ولاحظ أن المرأة ما جاتش تسأل الرسول في المسجد أمام الرجال، ده دخلت تسأله فين؟ في بيته أمام نسائه. فما كان من أم سلمة إلا أن غطت وجهها استحيت. مع ان مسلمة دي امرأة مجربة، ده كانت متزوجة قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم وعندها اولاد، ورسول تزوجها وعندها اولاد، لكن استحيت من ذكر هذا، بل قالت متعجبة: او تحترم المرأة؟ فتبسم النبي صلى الله عليه وسلم وقال لها: تربت يمينك فبما يشبهها الولد. ثم نظر الى السائلة وقال لها: نعم اذا رأت الماء، يعني تغتسل اذا رأت اثر الماء. وصار جواب ام سليم هذا جواب لنا جميعا حتى للرجال. الرجل اذا رأى انه احتلم في نومه عليه غسل؟ نقول نعم اذا رأى الماء. بمعنى ايه؟ يعني اذا قام من نومه فرأى اثر المني في ثوبه يجب عليه ان يغتسل. ذكر الاحتلام ام لم يذكره؟ طب اذا قام من نومه وهو يذكر احتلاما ولكنه لم يجد اي اثر في ثيابه، لا غسل عليه، لان هذا ليس احتلاما، يعني قد يكون مقدمات احتلام لكنه ليس احتلام. فالرسول صلى الله عليه وسلم جعل الشرط هذا حكم عام يتعلم منه رجال ويتعلم منه نساء. فلا عجب ان يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: والحياء شعبة من الإيمان. فنسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يرزقنا خلق الحياء، وأن نربي أبناءنا وبناتنا ونساءنا على خلق الحياء، وأن يعود هذا المنهج في الأمة لتعود الأمة إلى سيرتها الأولى وإلى عزها، وتبتعد عن مهاوي الشيطان ومدارك الشيطان. إن الله ولي ذلك والقادر عليه. وصلي اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.